بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان حول حرمة الكذب، وذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال: ويدل على حرمة الكذب ضرورة العقول وضرورة الأديان والأدلة الأربعة. زاوية أخرى من هذا البحث في كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، لما استند الشيخ الأنصاري لضرورة الأديان؟ لماذا؟ ما دورها في الاستدلال؟ الزخرف أعوذ بالله في الاستدلال لكلام الشيخ، لا، ما يقول الشيخ معصوم، بس الشيخ عالم محقق نحرير، لماذا استند إلى ضرورة الأديان؟ ضرورة العقول يرجع إلى الحجية العقلية، ضرورة الأديان شنو دورها كاستدلال منهجي؟ يعني بعبارة عصرية، لماذا يستدل الشيخ بالمشتركات في الأديان؟ له دور؟ أي نعم. طبعا هذا غير أصل التمسك بالقرآن الكريم أو التمسك بالأترة المطهرة أو التمسك بالفطرة أو بالعقل، التمسك بمشتركات شبيه ما هو موجود في زيارة أمير المؤمنين، أن أمير المؤمنين منعوت في التوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل والقرآن العظيم. ولما جرى يعني كون حقيقة دينية وحيانية متكررة في الكتب السماوية أو في عند الأنبياء، أي ما هو على كل بعد هذا المطلب؟ يعني هل نستطيع أن نقول الإجماع مو بس إجماع المسلمين، في إجماع الأديان له دور يعني مثلا؟ أو بدل أن نقول ها 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 ها, ها بدل نقول في القرآن يقول التوراة والإنجيل، يعني هكذا يعني ممكن شلون؟ مول الأدلة الأربعة القرآن والعترة والإجماع والعقل، فهل نقول القرآن المقصود منها كل كتب السماوية؟ طبعا شريعتهم منسوخة على بحث آخر غير المنسوخ يستدل به في موارد عديدة، نفس القرآن الكريم يبين أنه هناك أصول محرمات مقررة في الوحي الإلهي في بعثات الرسل السابقة مثل أنبياء بني إسرائيل غيرهم من المجرة. لماذا يؤكد القرآن أيضا على هذا الجانب؟ لأنه كما لا يخفى على الأخوة النسخ بين الأنبياء إنما هو في الشريعة وليس في وين؟ في الدين. الدين ما في نسخ، ما في نسخ لما؟ لأن الدين عند الله الإسلام، كل الأنبياء بعثوا بدين الإسلام، كل الأنبياء بعثوا بدين الإسلام، وهذا الدين كعقائد لا نسخ فيه، يعني العقائد موحدة بين جميع الأنبياء، توحيد توحيد، معاد معاد، سلسلة أنبياء رأسهم سيد الأنبياء، كل الأنبياء بعثوا بهذا مبشرا بنبي من برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. على حال مثل تلقى آدم من ربه كلمات، علم آدم الأسماء، هو على كل النبي آدم على نبينا وعليه السلام علم المعارف والعقائد المرتبطة بأصحاب الكساء وأهل البيت عليهم السلام، فكيف ما يكون العقائد موحدة إذا هذه عقيدة النبي آدم؟ فكيف من بعث إليهم آدم أو نوح أو هلم جرى كل هذا؟ فالعقيدة لا نسخ فيها، خارطة واحدة التي بعث بها الأنبياء. العقيدة في التوراة غير المحرفة، في الإنجيل غير المحرف، في الزبور غير المحرف، في صحف آدم صحف إبراهيم وهلم جرى العقيدة هي واحدة. إن الفرق ما الفرق بين خاتم الأنبياء في العقيدة مثلا والأنبياء السابقين؟ الفرق هذا مو فرق في نفس أصل العقيدة والخارطة، أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد غوصه في المعارف أعمق أكثر غورا من بقية الأنبياء، ولا يحاذيه ولا يدانيه بقية الأنبياء، بل معنى نعم صحيح. أما أصل المعارف ما فيها ناس، فيها مراتب من المعرفة بلا شك، الذي المراتب التي بعث بها سيد الأنبياء بلغها سيد الأنبياء لم تكن الأنبياء السابقين بمستوى دونه، لكن لا هذا بمعنى النسخ. مراتب في المعرفة شيء والنسخ شيء آخر. كما أن القرآن الكريم أيضا يشير إلى أن أصول المحرمات وأصول الواجبات كما يبين الإمام الصادق في جملة من الروايات، أصول المحرمات وأصول الواجبات بعث بها كل أنبياء، ما فيها نسخ. لما؟ لأن أصول الواجبات وأصول المحرمات أسسها الأساسية هذه ليست مرتبطة بالشريعة، هذه داخلة في دائرة الدين، والدين لا نسخ فيه كما مر. وكما مر بنا مرارا أركان الفروع ليست فروع، أركان الفروع فروع وهي الشريعة، ولكن أركان الفروع ليست فروع. أصل وجوب الصلاة ليست من الفروع، تفاصيل الصلاة من الفروع، أداء الصلاة من الفروع، أما أصل وجوب الصلاة ليس من الفروع، ركن. أصل وجوب الصوم، أصل وجوب الزكاة، أصل وجوب الخمس أو أصل الخمس من الزكاة طبعا بالمعنى العام، أصل وجوب الحج ولم يجر الجهاد أمر معروف ونهى عن المنكر، أصل الأركان أركان الفروع. أركان هي بنيويات عمادية قوامية للفروع، هاي معنى أركان الفروع لم يقال هذا معنى، يعني قاعدة بنيوية عمادية للفروع تقوم بها الفروع، تقوم قائمة الفروع بها، لأنها هي فروع، لأنها هي فروع. بالعبارة الجلفية طاية للمبنى، مو أنها هي من جدران المبنى أو نوافذ المبنى المجرم. بعبارة فصيحة أركان الفروع يعني قواعد بنيوية عمادية للفروع، ليست هي فروع. هذه أيضا أركان، أصل أركان الفروع من الدين وليست من الشريعة كي تنسخ. ولذلك يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: ما بعث الله نبيا إلا بحرمة الربا وحرمة الفواحش وحرمة كذا كذا كذا، الظلم ما في، لأنها من أصول المحرمات مو مرتبطة بتفاصيل الفروع ولا مجرد. المهم المقصود على المائز بين الدين والشريعة لابد من الالتفات إليه، ومن ثم إذن كل الأنبياء منذ آدم إلى النبي الخاتم بعثوا بهذا الدين الواحد. إنما المرحلة الابتدائية من الدين مثلا بعث بها آدم، ثم مراحل نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، مراحل إلى أن وصلت المرحلة النهائية العظمى اللي هي بعثة سيد الأنبياء. مع عندنا روايات كثيرة وبيانات إشارات حتى في القرآن بعثة سيد الأنبياء هي بعثة أولى، سيرجع سيد الأنبياء ويبعث مرة أخرى، ولكن يأتي بإبلاغ لرسالة يعني إبلاغ نفس الرسالة بدرجة أعظم. شلون مرحلة إنسان يدرس مرحلة ابتدائية متوسطة إعدادية بكالوريا بكالوريوس بعدين فوق البكالوريوس ماجستير كذا يوصل إلى 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 النذارة والبشارة الكبرى التي سيبلغ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآن ما حان وقتها. البشر ما هيئوا لها، سيهيئون لها فيما بعد، يعني في دولة الرجعة لدول أهل البيت عليهم السلام. على أي تقدير، إذن الجانب الديني الأديان يعني بعثات الرسل في الدين مشترك، وهذا يدل أنه ضرورة حرمة الكذب من أصول المحرمات وليس من الفروع، اشتركت فيها جميع الأديان. وهذه نقطة منهجية مهمة في الاستدلال. نلاحظ أن في محاجة سيد الأنبياء وبقية المعصومين مع النصارى مع اليهود مع الصابئة عدة ملل ونحل، فترى محاججة أهل البيت عليهم السلام بالمشتركات إما الفطرية أو العقلية أو البشرية أو الأديانية، وأن المشتركات يعني في بعثات الرسل أو أتباع الرسل ولما جرى هذه المشتركات، هذه المشتركات يمكن أن تكون قاعدة قاعدة حتى للتفاهم البشري للحوار البشري للمواثيق البشرية بين بعضهم البعض. نكتة مهمة جدا، لأن هذا البيان من الشيخ الأنصاري يعني فيما يعني أن الشيخ يقول المشتركات الأديانية وثيقة مشتركة في التعايش البشري في العلاقات الدولية. هاي معناته كلام الشيخ، أنا جعلها مصدر، نفس الشيخ الأنصاري فلما يجعلها مصدر أنت بعد أقرأ بقية تتمة المطلب واضحة يعني في كل الشؤون في كل الشجون مو فقط في خصوص بحث حرمة الكذب على المجرة، في الفقه السياسي في الفقه الاجتماعي في الفقه الأصعدة الأخرى المشتركة. إذا شيء مشترك إذن المجرة. مثلا الآن الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن يحرمون اللواط، يحرمون السحاق، يحرمون الزنا، هذا شيء متفق عليه في الإنجيل في التوراة الإنجيل الزبور القرآن. المفروض يصير تعاون مشترك للتصدي عن المثليين، للتصدي أمام ترويج، لأن هذا ميثاق ميثاق مشترك ولما جرى المفروض الحيلولة دون انتشار هالأوبئة هذه الوباء الأخلاقي الوباء الاجتماعي لكارثة للنسل البشري وما شابه ذلك. فشوف هذه الجهات المشتركة، الجهات المشتركة بين الأديان الإبراهيمية نسميها أو حتى عموم الأديان الأخرى والملل والنحل، الجانب المشترك يجب الانطلاق منه في خير ورشاد البشر. هذا معنى استدلال الشيخ الأنصاري، وهي نكتة مهمة جدا، نكتة مهمة في إرساء المواثيق الدولية، في إرساء العلاقات الدولية، في إرساء الموقف الموحد البشري تجاه أو أمور معينة، هي مهمة ضروري يجب. أي نعم، بيننا وبينكم لطيفة، نفس هاي الآية في الآية ألا يتخذوا ألا أربابا من دون الله، هاي عملية التجبر والطغيان والظلم ما تكون السوائية العادلة لما جرى. بل في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه حتى بين المسلمين والمشركين في بنود مشتركة أديانية، وماذا؟ أصل ألوهية الباري تعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن والله. حتى الوثنيين، حتى الوثنيين، حتى عباد الوثن في جهة مشتركة حق بيننا وبينهم، وهو شنو؟ أصل وجود الموحدين، ما ينكرون الألوهية الإله، هذه قاعدة مشتركة ننطلق بيننا وبينهم. أي نعم، بالتالي هذه قاعدة مشتركة، هذه قاعدة مشتركة يمكن انطلاق بها إلى قواعد مشتركة، آثار مشتركة وكذا. لما جرى فمثلا أصل اعتقاد بضرورة وجود ومجيء مصلح، اسمه منه بحث آخر، بس أصل وجود مصلح مبتعث من قبل السماء، نفس هذه قاعدة مشتركة بشرية. والعظيم أن هذه القاعدة مو فقط يؤمنون بها النصارى واليهود وكذا، حتى الوثنيين يؤمنون بها، إن في كل دور من الأدوار البشرية يجب أن يبعث الله مصلحا من قبله، هذه قاعدة مشتركة يؤمن بها. فالمقصود هذه نكتة لطيفة يشير لها الشيخ الأنصاري، عبر ماذا؟ ضرورة العقول والأديان، يعني الجهات المشتركة الحقة بين الأديان دي قواعد مشتركة للتفاهم، للحوار، للمواثيق، لترتيب الالتزامات والآثار، وشرعية شرعية ولازم الآخر بها. فهي نكتة إذن ليست استدلال عابر، وإنما دي قاعدة مهمة. نعم فيها مشتركات، إنهم يؤمنون بالأخلاق، ما يمكن يكفرون بالأخلاق. هذا بحثنا في 40 جلسة حول الإلحاد، إن الأخلاق ما يقدرون يكفرون بها، لو يكفرون بها يسقطون من أعين البشر. نفس إيمانهم بالأخلاق قاعدة مشتركة، قاعدة مشتركة بيننا وبينهم، الالتزام الأخلاقي، الأخلاقي إن الخلق لازم يسوء، الفضائل مقدسة محترمة، الرذائل كذا. شوف لاحظ، إذن حسب كلام الشيخ الأنصاري هنا هذا منهج، أن الحقيقة والواقعية بقدر ما هي موجودة بينك وبين أي ملل ونحل تصلح أن تكون قاعدة مشتركة منطلق للتفاهم للتحاور للتعايش لما شئت فعبر. وهذه انصافا منهجية وسيعة في الاستدلال، لطيفة مهمة الواحد يلتفت إليها. سئل الإمام الصادق عن مورد معين من سنن العقلاء وكذا، قال ليست سنة ولكنها مكرمة. شنو يقصد الإمام الصادق؟ يعني يقول بأنه هذه ليست سنة تشريعية سماوية لكن مكرمة عقلية عقلائية ما ينبذها الشارع. نعم، هذا نفسها، لا هذه نفسها يبلها دراسة. هذا البيان من جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم، قال ليست سنة ولكنها مكرمة، يعني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، المكرمات ما فيها شيء، بالعكس ما فيها شيء. فهذه نكتة لطيفة على كل واحد يلتفت إليها. إذن عبر الشيخ أول كلمة ضرورة، شنو فرقها عن التواتر، شنو فرقها عن اليقين، في فرقها عن القطع مرت بنا. أضاف الضرورة للعقول مشتركة كلها، أضاف الضرورة للأديان، هذه منهج ما أضاف للقرآن خصوص القرآن أو لدين الإسلام. بعد ذلك قال والأدلة، وتدل عليه الأدلة الأربعة، نفس الشيخ الأنصاري ما يزال بين هذه العناوين. وهذا مبحث مو خاص بحرمة الكذب، هذا منهج يعني من الشيخ الأنصاري وغيره من علماء الكبار الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، يدل على أن بالتالي هذا منهج عام في الاستدلال في الأبواب الفقهية، سواء ولم يجر سواء فقه الأخلاق، فقه السياسة، فقه القضاء، فقه الأسرة، فقه في موارد عديدة، منهج مهم في الجهات المشتركة.
أقول ما راح تنديش تحت أدلة أربعة؟
لا.
أدلة مو أربعة، أدلة ستة.
لا مو ستة ولا أربعة ولا عشرة ولا مئة، هي الضابطة مرت بها الآن، ضابطتها حصر شلون تأمل تدبروا فيها. هذا كلام الشيخ الآن. بعد ذلك ينتقل الشيخ الأنصاري، وهذا منهج مهم، مبحث مهم كمان. بعد ذلك الشيخ الأنصاري ينتقل إلى ماذا؟ لإثبات كون الكذب، حرمة الكذب مطلقة من الكبائر في قبال ماذا؟ في قبال جملة من الأعلام لم يعتبروا حرمة الكذب. حرمة الكذب أصل حرمة الكذب مسلمة، أما كل طبيعة الكذب من الكبائر لم يتبنى ذلك الكل، بل في قولين ولكل قول أتباع وجماعة من الأعلام. فجماعة منهم قالوا أن، وكثيرة وليست قليلة، قالوا بأن حرمة الكذب إنما تكون كبيرة، هذه الجهة الثانية في البحث، قالوا بأن ذيك الجهة الأولى أصل الاستدلال، الجهة الثانية الآن كونها كبيرة مطلقة أو على تفصيل حرمة الكذب. فقولان في هذه الجهة. القول الأول كثير قائلة، يعني قبل المحقق الحلي والعلام الحلي أكثر الأعلام من الإمامية يقولون بأنها في تفصيل في كون حرمة الكذب كبيرة أو ليس كبيرة، أو بعبارة أخرى المتقدمين والأقدمين يقولون بأن كونها كبيرة حرمة الكذب أو صغيرة أو متوسطة تابع لمتعلق الكذب، مفسدة كبيرة، كذب على الله ورسوله، كذب في الدين، كلما مورد الكذب كان خطير طبعا تشتد حرمة الكذب، قد تصل للكفر. في وعيد دعني هذا الخاص عن صاحب العصر والزمان في زمن غيبة، كذب كبير هذا. في الغيبة الصغرى كان علماء الإمامية يتعاملون مع من يدعي النيابة الخاصة، يخرجوه من المذهب، مونا مثلا مؤمن فاسق يؤمن بالأئمة الاثنى عشر، لكن لأن ادعى النيابة الخاصة أو اعتقد غيره فيها النيابة الخاصة. أنا أتكلم أقول لكم فتاوى علماء الإمامية في الغيبة الصورة وبدايات الغيبة الكبرى، كانوا يتعاملون مع من يشوف كذب، لكن هذا كذب تصاعد لأين وصل درجته؟ درجة سلب الإيمان، عليهم يسلبون من عند الإيمان، يحكمون عليه بسلب الإيمان، يؤمن بالأئمة الاثنى عشر لكنه يسلبون عن الإيمان. شلون مثلا واقفية صاروا ناموسية فطحية مثلا، إلى هذه الدرجة. وذكرت في كتاب دعوة السفارة، نقلت المصادر عن علماء الإمامية، أنهم كانوا يتعاملون مع من يعتقد بالنيابة الخاصة مو العامة، نيابة الخاصة في الغيبة الصغرى فضلا عن الكبرى، نيابة خاصة يتعاملون معهم معاملة ماذا؟ أنه ليس من المؤمنين. فرق أخرى، بحث آخر، زيدي كذا ناوسية كذا واقفية غير. لكن المتأخرين يتعاملون مع مدعي النيابة الخاصة أو من يعتقد في دجال من الدجالين أنه نائب خاص، يعتقدون أو حكمهم حول أنه مؤمن ضال فاسق كذا ما التعبير متكبر. المقصود لاحظ الكذب بلحاظ متعلقة يختلف، قد يصل إلى سلب الإيمان سلب الإسلام ما كذا، وقد يصل إلى مثلا من يدعي يفتري على سيد الأنبياء أنه قال سيأتي أنبياء بعدي مثلا ويعتقد في سوى الأنبياء، فطبعا هذا يخرج عن الإسلام. فمراتب الكذب مختلفة، المهم أن الكذب مراتب مختلفة، في مراتب كبيرة من الكبائر المجرة، أما كذب يسير معصية حرام قد يورث ويعود الإنسان لا سمح الله على 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 ارتكاب الكبيرة وكذا، مفتاح الشر هذا صحيح، لكن لأنه كبيرة كل المطلقة. هذا رأي جماعة كثيرة، وكما مر يعني قبل المحقق الحلي والعلامة الحلي حسب الظاهر كانوا يتعاملون مع حرمة الكذب على التفصيل، مو كل كبيرة، قد يكون أكبر كبار قد يكون قد يكون المجرم بالتفصيل. جملة من محشين مكاسب همات ذهبوا لهذا المطلب، مثل ميز محمد تقي صاحب ثورة 20 أصر على هذا المطلب وقال، بينما الشيخ الأنصاري وفاقا أو تبعا وفاقا المحقق الحلي والعلامة الحلي والجامع المقاصد وهو جمع أخرى من المتأخرين ذهبوا إلى أن الكذب، يعني ظاهر كلامهم أن الكذب مطلقة كبيرة، مطلقة كبيرة، وإذا كان متعلقة أشد يعني يكبر فيكبر يشتد في الكبيرة، يعني حتى الكذب اليسير عندهم كبيرة، الكذب اليسير كبيرة، وإذا كان متعلق فادح وخطير يشتد كبيرية الكذب. هذا القول الثاني، والشيخ أصر وذهب إليه على إتحال. الآن نستعرض الآيات والروايات نشوف اللي استدل بها على كون الكذب كبيرة. طبعا لو كنا نحن حكم العقل، حكم العقل ليس على الكذب مطلقة إذا كان عقل شخص كبيرة وصغيرة، ولو في الجملة يعني العقل قبح، القبح العقلي للكذب عند العقل ليس على درجة واحدة ولا أدنى درجات أدنى درجات قبح العقل الكذب أنه شديد، ما الظاهر هكذا يعني حسب حكم العقل أنه شديد جدا غليب في الحكم العقلي، ها في الحكم الشرعي تعبد وحي أبحث آخر، بحسب الحكم العقلي ليس كذلك. فنستعرض الآن الآيات والروايات التي استدل بها الشيخ على كونه كبير، هل هي تامة أو غير تامة، وحتى الروايات أخرى التي ربما الشيخ ما استعرضها سنستعرضها، لأن جملة من المحشين أشكلوا على هذه الاستدلالات التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. وستأتي بعدين الجهة الثالثة وهي جهة بعد مهمة وحساسة في الكذب، وهي تعريف الكذب. عجيب ليش نبحث المحمول قبل الموضوع؟ الموضوع إجمالا واضح، إجمالا مو تفصيلا، أما تفصيلا في لغط، أنواع الكذب كلها محرمة أو لا، شنو أنواع الكذب، صور الكذب، أقسام الكذب، أي هذا البحث سيأتي. الكذب في القول فقط محرم، لو في القول والعمل أو ماذا، أو ستأتي هذه الجهة الثانية معقدة مهمة وحساسة. استدل الشيخ الأنصاري على كون الكذب كبيرة، أو استدل بقوله تعالى في سورة النحل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. خوف تقريب الاستدلال بأنها كبيرة شنو؟ خوف محرم واضح، لكن كيف يستدل على أنها كبيرة؟ لأن الله عز وجل وصف كمحمول لموضوع هذه الآية وهو الكذب، قرر المحمول أنه لا سلب الإيمان، أقل ما فيه أنه إذا لم يكن سلب إيمان بقول مطلق، لا قال يعني معنى كبير سلب الإيمان هو شيء سهل. سلب الإيمان أحد علامات كبيرية الكبيرة سلب الإيمان، إما مؤقت حينما يزاول الكبيرة أو فهذه دلالة على أنه كبير الكبائر. هذا الاستدلال بهذه الآية نعم يدل على الحرمة وعلى كونه كبير، لكن هل هذه الآية الكريمة دالة على حرمة الكذب، أن حرمة الكذب مطلقة كبيرة أو لا؟ الآية في مورد معين من الكذب، هذا لازم نقرأ الآيات قبل وبعد عند الآية الكريمة كي نرى أن السياق أو قل وحدة الموضوع واحدة كما ادعاها الشيخ أو لا. نعم طلع يا صفحة يا القرآن المصحف أي طلع. نعم بلي. الآيات التي قبل إذا لاحظوا يكفينا الآية القريبة، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، بحث عقائدي هذا، إنما يعلمه بشر في أصل نبوة سيدنا الأنبياء، إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كيف النبي يقتبس القرآن من مصدر عبري أو مصدر فلاني؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. بحث عقائدي. إنما يفتري الكذب، صحيح الكذب يعني هذا، إنما في بحث عقائدي مرتبط بأصل النبوة أصل القرآن كذا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. بعد ذلك يقول القرآن وأولئك هم الكاذبون. بعض المحشين الكبار يقول إذا كان المراد مطلق الكذب كيف يريد يؤكد الله مرة أخرى في المحمول وأولئك هم الكاذبون؟ إذن هذا بحث في متعلق خاص في الكذب، وهو البحث العقائدي وتقرير حقيقة الغيبيات وما شابه ذلك، حينئذ يحكم عليهم الله عز وجل بأنه إذا لم يؤمن بآيات الله هذا كذب. عفوا إن شاء الله تتم الآية نواصلها لاحقا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.